بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط 24.
أراد أن يثبت أن شرط السماع غير صحيح، ذكر عدة مسائل، لكن من أدلته قال: إذا قلتم بأن سبب اشتراط العلم بالسماع هو أننا وجدنا أن بعض الرواة قد رووا عن أناس قد عاصروهم ولم يسمعوا منهم، عن أناس عاصروهم ولم يسمعوا منهم، فإننا نقول لكم فإننا قد وجدنا أيضا أناسا قد رووا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوه منهم. شايفين؟ يعني عرفتم وجه الاستدلال الآن؟ أعيده مرة ثانية. يقول مسلم: إذا قلتم إن سبب اشتراط العلم بالسماء أننا وجدنا رواة قد رووا عمن عاصروهم ولم يسمعوا منهم، هذا هو سبب اشتراط العلم بالسماء، حتى نعرف أن هذا الراوي قد سمع من عاصره، ما فقط عاصره. طبعا هو بالفعل في رواة كثير رووا عمن عاصره ولم يسمعوا منهم. قال: إذا كان هو سبب هذا الاشتراط فينبغي عليكم أن تشترطوا التصريح بالسماع مطلقا. ليش؟ قال: لأننا وجدنا أيضا بعض الرواة رووا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوه منه، حتى إذا ثبت السماع مرة اشترط دراك لعله يروي في مرات أخرى ما لم يسمعه، وهذا قد وجدناه حصل من بعض الرواة. فإن قيل في الرد عليه: لكن من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه مدلس، ونحن نشترط السلامة من التدليس. سيقول مسلم: ومن روى عمن عاصر ولم يلقه مدلس، وقد اشترطنا انتفاء التدليس أيضا. لاحظتم كذا؟ قفل الباب. فإن قيل: لكننا وجدنا بعض من لم يوصف بالتدليس روى عمن عاصره ولم يلقه، نقول أيضا: وقد وجدنا من وصف بعدم التدليس قد روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. ثم ضرب مثالا على ذلك برواية هشام بن عروة عن أبيه. قال: هشام بن عروة معروف السماع من أبيه، يبغى له كلام أحد أصح الأسانيد، هشام بن عروة عن أبيه. مع ذلك وجدنا هشام بن عروة قد عنعن عن أبيه أحاديث معدودة تبين أنه لم يسمعها من أبيه، وإنما سمعها بواسطة. إذن هذا التدليس مرة أو مرتين هو تدليس، صوت التدليس ولا شك، لكنه لا يقتضي رد عن عنة هشام عن أبيه. ليش؟ لأنه تدليس نادر بالنسبة لرواية هشام عن أبيه، وبالنسبة لرواية هشام مطلقا. فإن قبلتم، يعني بقية حجة مسلم، فإن قبلتم التدليس النادر، تدليس من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه لأنه قليل، فاقبلوا أيضا رواية الراوي الذي ثبت في مرات قليلة أنه روى عمن عاصره ولم يلقه، إذا روى عن معاصر لم يلقه في إذا روى عن معاصر لم يثبت أنه لقيه ولم يلقه في مرات أخرى. نفس العلة، ما دام أنه لم يثبت أن هذا يفعله بكثرة، وأن الحكم الغالب، وإذا سرتم على هذا المنهج فطبقوا هذا على من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وطبقوا هذا أيضا على رواية من روى عمن عاصره ولم يلقه. اتضح يا اخوان؟ طيب ممتاز. اذا مسلم بتمثيله من رواية هشام عروة يصرح على انه لا يرد عن عنة كل من عرف بالتدليس. ممتاز. اذا اي المعنيين هو الذي ينبغي ان يكون عليه رأي مسلم؟ الاول الذي ذكره ابن رجب ولا الثاني؟ الاول والثاني، يبغى الجواب الاول. ممتاز. اذا الذي يترجح هو قول الاحتمال الاول من كلام ابن رجب، وانا استغرب ابن رجب كيف يورد الاحتمال كذا ويمشي. حقيقه كان ينبغي ان يبين الاحتمال الثاني هو الاول، هو الصحيح وهو الراجح، لا من جهه انه يستبعد على مسلم ان يقول هذا القول، ولا من جهه انه تصرف مسلم في المقدمه يدل على انه بالفعل يتبنى هذا الراي، ولا انه ظاهر العباره. شوف ايش يقول مسلم، يقول: ممن شهر بالتدليس وعرف به. من في العاده الذي يشتهر بالتدليس، المقل ولا المكثر؟ من الذي يشتهر بالتدليس؟ المكثر. ونفس العبارة تشير للمعنى، يعني حتى العبارة وحدها لو ما عندنا العبارة وحدها التدقيق فيه يدل على المعنى المقصود. أما تذكر معنيين كذا وتترك المسألة هذا خطأ، ما استفدنا شيء. بالعكس لو تركت المسألة دون بيان إنها تحتمل المعنى الثاني يمكن ما صرف إلى باب الأذهان إلى المعنى الصحيح، كان العبارة وحدها تشير إليه. أما أريد المعنيين ودون أن أرجح هذا حقيقة خطأ في 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 أسلوب الشرح والبيان. طيب هذا سؤال، تفسير عبارة البرديجي لا يحتج بحديث حميد إلا بما قال حدثنا أنس، فين هذه العبارة يا شيخ؟ فين ذكرها المؤلف؟ على كل حال حميد الطويل في خلاف بين أهل العلم في مقدار ما سمعه من أنس، فمنهم من يقول ما سمع منه إلا 14 حديثا كشعبة بن الحجاج، وتابع على ذلك جماعة من أهل العلم، وأن باقي رواية حميد عن أنس لم يسمعها منه، ومنهم من قال إنه سمع منه عددا كثيرا، وهناك حديث لم يسمعها لكن الواسطة هي ثابت وقتادة وأمثالهما من ثقات تلامذة أنس. وعلى هذا القول الثاني طبعا إذا يكون الحديث مقبول ومردود، مقبول مطلقا. ليش؟ لأنه سواء سمع ولا ما سمع الواسطة ثقة. ومنهم من يقول بل هو أكثر عن أنس والسماع من أنس، لكنه في مرات قليلة روى بواسطة قد يبين هذه الواسطة وقد يحذفها، لكنه لا ليس بينه وبين أنس إلا كبار تلاميذ أنس كثابت وقتادة والحسن البصري وأمثاله. ويعود أيضا هذا إلى قبول روايات حميد عن أنس. ولعل البرديجي إذا كان هذا هو ظاهر عبارة وما في شيء يبينها قبلها أو بعدها، إنه كان على رأي شعبة، وشعبة كان سبب هذا القول منه حميد نفسه. وهذا هناك رسالة حقيقة، رسالة في 6 مجلدات مطبوعة ما طبعت حتى الآن، إلى مرويات حميد عن أنس للدكتور يحيى الشهري، رسالة الماجستير، مجلدات من يعني أكبر رسائل الماجستير التي أعرفها، تعرض في هذه الفترة وجمع كل مرويات حميد عن أنس، ووصل لنتيجة هذه التي ذكرتها أنه صحيح أن روايات حميد عن أنس القبول، ورد على عبارة شعبة وأورد أدلة تدل على سبب موقف شعبة، أن شعبة كما هو مذكور كان يتشدد على شيوخه في التصريح بالسماع. يعني يأتي لحميد إذا قال حميد عن أنس يقول سمعت ولا ما سمعت، فلما تشدد عليه في مجلس بعد ما انتهى قال حميد عبارة لا أذكرها الآن حتى لا أخطئ في النقل، المفهم منها شعبة أن حميد لم يسمع تلك الحديث كلها من أنس، فلما خرج قال شعبة أما إني قد سمعتها من أنس لكنه تشدد عليه فأحببت أن أفسد عليه حديثه. أشوف كيف يعني كان تشدد شعبة سبب لإيهام حميد له أن هذه الحديث لم يسمعها من أنس، فخرج شعبة يظن أن حميد يكثر الرواية عن أنس بغير سماع، وأطلق العبارة السابقة قال إنه ما سمع منه إلا 14 حديثا أو 14 حديثا، وبالجمع تبين أنه صرح بالسماع في عشرات الأحاديث بأسانيد صحيحة إليه، وأن هذه العبارة غير صحيحة، صرح حميد بالسماع في عشرات الأحاديث لا 14 حديث ولا شيء بل أكثر من ذلك، وقد جمعها كما قلت لكم الدكتور الشهري في كتابه هذا المختص بروايات حميد عن أنس. آخر سؤال هنا عندي، هل ما ذكره ابن رجب في توجيه كلام الإمام أحمد لما مثل عن التدليس من التوقف صحيح؟ صفحة 255. قال وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة، قال أبو داود سمعت أحمد سئل هل الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج بما لم يقل فيه حدثني أو سمعت، قال لا أدري. ظاهر العبارة أن الإمام أحمد متوقف، ظاهر العبارة أن الإمام أحمد متوقف، وهذه نعرف أنها تشكل على كثير من الناس. يعني طيب إيش كان موقف الإمام أحمد من المدلسين؟ إذا كان الإمام أحمد كان متوقف، هل معنى ذلك أنه كان لا يقبل من المدلسين حديثا؟ معنى التوقف أنه لن يصحح الحديث من المدلس، خلينا نقول مكثر من التدليس، فنفترض أنه يتكلم الإمام أحمد هنا على مكثرين من التدليس، هل كان الإمام أحمد لا يقبل حديثهم إلا أن يصرحوا بالسماع وهذا معنى التوقف؟ بقية هذه العبارة يا إخوان تدل على أن هذا المذهب ليس لا يصح نسبته عن الإمام أحمد، لأنه بعدها مباشرة في كتاب سؤال أبي داود سئل عن الأعمش، هل لا نقبل من الأعمش إلا أن يصرح بالسماع؟ فقال عبارة إذا يضيق ذلك أو نحوها، يعني يرى أنه هذا في تضييع للسنة. هذا الموقف إن لا نقبل من أعمش إلا أن يصرح بالسماع، هذا في تضييع للسنة، لأن حديث الأعمش التي يعنعن فيها كثيرة جدا وكثير منها ثابت وصحيح، فلا يمكن أن يعامل الأعمش بذلك. إذن العبارة الثانية تبين أن أحمد لم يكن عنده توقف مطلق، لكن ربما ظاهر هذه العبارة أحد معنيين: إما أنه يقصد أنه بعض الصور قد يتوقف فيها، بعض الصور لا دائما، بدليل يحكم على الأعمش أنه يقبل منه العنعنة، وأنه لا يتوقف لقبول عنعنة الأعمش حتى يصرح بالسماء. أو أن الإمام أحمد كان بالفعل عنده شيء من التوقف، لكني كما أقول دائما يا إخوان، أئمة النقد السابقين خلوا بالكم من هالمسألة، عندهم وسائل النقد كثيرة جدا، وسائل النقد متعددة ومتشعبة جدا، فقد يغلق على الناقد باب من الأبواب في نقد حديث معين، ومع ذلك يستطيع أن يحكم الحكم الصحيح على هذا الحديث. ليش؟ لأنه عنده أوجه كثيرة للحكم على هذا الحديث، فلا يشعر أنه فيه حاجة أصلا لتحرير هذه المسألة. أوضح أكثر، يعني مثلا قد يقف الإمام أحمد على رواية لمدلس بالعنعنة، وافترضنا أنه بالفعل الإمام أحمد يتوقف في رواية المدلسين ولا كان عنده يعني حكم فيها قاطع، أو جزء من المدلسين مثلا، مع ذلك قد يستطيع الإمام أحمد أن يصل للحكم الصحيح. ليش؟ لأنه ينظر للمتن ونكارته وعدم نكارته، عنده علم بالطرق والروايات والتي قد يرد فيها الحديث من غير رواية الأعمش، يتابع فيها ذلك الراوي الأعمش ما لا نشعر به نحن ولا نعرفه من الطرق والروايات. الإمام أحمد قد يستطيع أنه ينظر في كتب الراوي، وهذه مسألة مهمة، قد يقف على كتاب الراوي ويتبين هل هذا بالفعل من حديثه وليس من حديثه. قد ينقذ الحديث من جهة أنه مثلا هذا لا يشبه حديث فلان أو يشبه حديث فلان، فعنده وسائل كثيرة متعددة للنقد قد يعوض فيها توقفه في عنعنة المدلس، فيصل من خلال حكم صحيح وإن كان لم يحرر مثلا حكم عنعنة المدلس. هذا أقول كاحتمال، وإلا لا أتصور أن الإمام أحمد كان عنده عجز عن الوصول لنتيجة في هذه المسألة، بل كل ما في الأمر لعله عنده يعني كما قلت حول بعض المدلسين، حول بعض الروايات، لكن مطلقا لا يتصور هذا. ممكن يقول لا يمكن أن يكون قوله لا أدري أي ليس حكما مضطردا، يعني لما قال عن الرجل يرى المتليس في الحديث يحتج بما لم يقل فيه حدثني أو سمعت، ممكن يعني احتمال وارد، وإن كان اختلاف الظاهر. كل مسألة لها حكم، وحكم الخاص أن يعني يكون لكل مسألة حكم خاص، ممكن هذا نحن. هذا توقف بالاحتجاج لا في الرواية، ايش يقصد بهذا؟ هذا توقف في الاحتجاج لا في الرواية. 357 ايوه. لو قال احمد التلميذ اكرهه، قيل له قال شعبة وكذب، قال احمد لا قد درس قوم ونحن نروي عنهم. يعني حقيقة ما تبين لي الان مقصوده كيف توقفه في الاحتجاج لا في الرواية، ويسأل عن الاحتجاج اصلا. يوقف التلميذ في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني او سمعته، السؤال عن الاحتجاج اصلا كيف هي بماذا؟ ايش وجهها بايش؟ هل توقف في الاحتجاج؟ لا في الرواية. طيب هو السؤال عن الاحتجاج اصلا، هو السؤال في الاحتجاج لا في الرواية، ما قال له هل تروي عن مدلس، قال له هل تحتج؟ يعني الرجل لا يعرف الحديث يحتج بما فيما لم يقل فيه حدثني وسمعت، السؤال عن احتجاج لا هل تروي عن مدلس او لا. يعني على كل حال محاولة للجمع، لكن اظن ان خلاف ظاهر له. نعم كيف يعني؟ هل توقف في الاحتجاج لا في توقف في الاحتجاج لا في الرواية؟ طيب أخي هو السؤال كذا، هو سؤال احتجاج. نعم إلى بفعل أقصد عبارته لم أفهمها بناء على السؤال، هي غير ظاهرة عندي. الاحتجاج والرواية معروف إنه توقف في الاحتجاج لا في الرواية، يعني ظاهر هذه العبارة أن الإمام أحمد إنما توقف في الاحتجاج برواية المدلس ولم يتوقف بالرواية عن المدلس. ويدل على ذلك العبارة ذكرها سابقا لما قال الإمام أحمد قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. لكن السؤال ما هو عن الرواية، السؤال عن الاحتجاج، فلا يصلح أن تكون هذه العبارة شرح لهذه العبارة الإمام أحمد. هذا المقصود، يعني عبارة لا علاقة لها بعبارة الإمام أحمد، أو شرحه لا علاقة له بعبارة الإمام أحمد هنا. طيب حتى هنا شوف لما قال الإمام أحمد قد دلس قوم ونحن نروي عنهم، في إشارة بالفعل أنه قد أنه يحتج برواية المدلسين. يعني إيش معنى أنه يروي عنهم؟ أنه روايتهم قابل الاحتجاج. طيب فيها إشارة إلى الإمام أحمد، وهذا ظاهر على كل حال موقف الإمام أحمد من عدد من الرواة أنه يحتج من المدلسين، يحتج بحديثهم وإن عنعنوا. وعبارته في شعبة قلنا أنها صريحة، وهي بعد هذه العبارة مباشرة. الظاهر أنه آخر أسئلة نقرأ فيها لأنه طولنا ترى. يقول هنا قررتم في الدرس الماضي أن الشذوذ هو التفرد المذموم، ولو قلنا أن هذا المعنى اللغوي هو الذي قام في نفس الحاكم عند وسمه الأحاديث الشذوذ، فكيف يستقيم المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي الذي يراد به في أحد شقيه قبول الحديث الصحيح؟ أعني يا رعاك الله كيف نفسر التنافر اللغوي والاصطلاحي؟ فعندما يقول الحاكم حديث صحيح شاذ بمرة، فالمعنى صحيح مقبول متفرد راويه، وفي نفس الوقت يكون المعنى اللغوي التفرد المذموم، وأنتم تعلمون مدى الارتباط الوثيق بين المصطلحات ومعانيها اللغوية، وجزاكم الله خيرا. معروف أنه يعني نص العلماء قديما وحديثا أنه لا بد يكون هناك شيء من الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وهذا الارتباط لا يعني التوافق التام والكامل. ما حد قال بأنه المعنى الاصطلاحي يساوي المعنى اللغوي، ولا صار المعنى اللغوي ما صار اصطلاحي. إذا لابد يكون في قيود في المعنى الاصطلاحي تضيف معنى جديدا إلى المعنى اللغوي. والشذوذ هو التفرد، والأصل فيه أنه التفرد المذموم كما ذكرنا في اللغة. وأنا أضرب لك مثال حتى يعني قريب مع بعض الإخوة كنا نتكلم عن بعض الألفاظ اللي من هذا القبيل. يعني مثلا المكر، المكر الأصل فيه أنه صفة دم ولا مدح؟ صفة دم، صحيح ولا لا؟ مع ذلك وصف الله عز وجل بذلك نفسه. لا شك أن المكر الذي يصف الله عز وجل به نفسه أنه ليس هو المكر المذموم، مكر ممدوح، صحيح ولا لا؟ لأنه صفة كمال من صفات كمال الله عز وجل. فهذا ايش اقصد به؟ ان اللفظ قد يكون في اصله يدل على معنى، لكن ياتي في سياق معين ياتي على معنى اخر. لا بد يكون في علاقه، لا بد يكون في قلب مشترك بين المكر المحمود والمكر المذموم. ومثلا ممكن نقول انه هذا هو القدر المشترك، هذا هو ما ممكن نسميه بالنسبه لصفه الله عز وجل الاستدراج. الاستدراج نوع من المكر، يملي الله عز وجل الكافر، يغدق عليه بالنعم حتى يغتر فيأخذه أخذ عزيز مقتدر، لكن هذا مكر محمود وليس مكرا مذموما، فلا بد يكون فيه شيء من العلاقة. نقول هذا تماما في الشذوذ، الشذوذ الأصل فيه شذوذ مذموم صحيح، لكنه قد يكون شذوذا محمودا، وهو إذا كان تفرد، إذا كان تفردا بأصل صحيح غير مردود. الجامع بينهما التفرد بأصل، شدة التفرد. ولذلك قلنا أن الأصل في إطلاق لفظ الشذوذ الدلالة على الرد صحيح، لكن إذا جاء ما يدل على أنه يدل على القبول فإنه يحمل على القبول، ويعتبر ذلك مناقض للمصطلح، لأن الذي بين لنا معنى هذا المصطلح بين أن الشذوذ ينقسم إلى قسمين، شاذ مردود وشاذ مقبول. واضح يا معشر الإخوة؟ يعني زيادة قيد إلى الشرط أو مخالفة الدلالة الإصطلاحية للدلالة اللغوية لشيء يسير هذا لا إشكال فيه، وخاصة أنه ما هو كل أنواع الشذوذ مقبولة، ما هو كل أنواع الشذوذ مقبولة، بل منها المقبول ومنها المردود. فالمصطلح لم يناقض الدلالة اللغوية من كل وجه وفي كل صورة، بل خالفها بنوع من المخالفة في بعض الأوجه ووافقها في كثير من الأوجه، وحتى التي خالف فيها خالفها من وجه وهي أنها مقبولة، ولكنه وافقها من جهة أنها تفرد بأصل، أي تفرد شديد، ما مجرد تفرد وغرابة بل تفرد شديد. اتضح معشر الطلبة في شيء؟ اللقاء القادم ما أدري، يحتمل يكون موجود، تبغى نعتذر من الآن وريح أنفسنا، ما عندي مانع، يحتمل يكون موجود ما أدري، يعني يحتمل يكون موجود وما عندي مانع إذا كنت موجود. نعم. على كل حال يعني تنتظرون جوابا من الإخوة، الأصل أنه في درس، فإن كان اعتذار فيها الأرقام تلفونات يا أخوان، الآن المندوبية تطورنا وصار عندهم الخدمة هذه اللي ترسل لجميع الإخوة على جوالاتهم إن كان في درس أو ما في درس وموعد الدرس الحمد لله تعالى. أيوة جميل، فيه مجموعة من الأرقام موجودة هنا وقد أرسل له الإخوان مرة ماضية وصلت لبعض الإخوة، لكن في أرقام ما هي موجودة، والدليل على ذلك أنه كثير منهم يتصل علي أنا يسألني في درس ولا ما في درس، فإلا اتصل علي أو أرسل رسالة بسبب أنه ما مقيد الرقم هنا، الآن يقيد الرقم حتى يصير في تواصل بينه وبين المندوبية، إذا تأجل الدرس أو تأخر أو ما شابه ذلك مباشرة يرسل له بالخبر. الأمر الثاني، لقاءنا الآتي نكمل بقية كيف المصطلحات وإيش وكتاب الرسالة تأتون به، الكلام على مدلس وتفسير كلام الشافعي، بقية المصطلحات. في شيء آخر في هذا المقطع يا أخوان، ترى في أشياء كثيرة، أنا يعني تعمدت أني ما أقف حقيقة مع بعض العبارات، ولا شوف الصفحات عندي مليانة بالكلام كله مشخبط فيها أشياء تعليقات، يعني أنتظر منكم سؤال عشان نجاوب، فإذا ما قرأتم تكون عقوبة عدم القراءة ألا نجيب ولا نشرح، فلا بد من أن تقرأوا حتى نجيب بإذن الله تعالى، وهذا شرطنا من البداية. نعم. لا حاول كذا أتعب وأقرأ علينا تستنبط الإشكالات إن شاء الله. طيب يا أخوان في شيء آخر؟ في سؤال أو شيء؟ الأسبوع الآتي يكون معكم الرسالة مع إعادة قراءة المقطع هذا، إذا فيه إشكالات يصير تطرحون الأسئلة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. السلام، حياكم الله يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله على توفيقه وامتنانه وعظيم نعمه وتتابع إحسانه، وصلاة وسلاما على خير رسله وآله والتابعين له بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فيسرنا في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن نتواصل معكم في سلسلة إصداراتنا القرآنية، وضيفنا في هذا الإصدار القارئ الشيخ محمد ابن مهدي الصعب، إمام وخطيب جامع المرصد الكبير بمحافظة المجاردة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة، وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مظهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن إنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون